الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بايدن يدخل اليوم البيت الأبيض رئيسا وداخليا، حراك دياب بلا بركة أو مباركة. فهمي سأوصي بتمديد الإقفال العام غدا في الدفاع الأعلى. اشتباك متجدد بين الصحة والمستشفيات وأزمة حليب الأطفال تستفحل. علوش تحرك دياب طوباوي ورد جميل للحريري، والعقد الأساس عند عون وخلفه بسيل. مصادر القوات لتوحيد المعارضة حتى تتحول قوة ضغط حقيقية باتجاه التغيير المنشود. مصادر قضائية: سلام يزور سويسرا دائما، لماذا لا يساءل هناك ولم يتحرك قضاؤها ضده؟ التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. يدخل اليوم جو بايدن البيت الأبيض رئيسا جديدا للولايات المتحدة، وهو لا يزال يضع اللمسات الأخيرة على إدارته التي ستدير دفة الحكم الأمريكية والعالم على حد سواء لأربع سنوات مقبلة، وسط استنفار أمني غير مسبوق في واشنطن سبق ويترافق مع حفل تنصيبه. لبنانيا، حراك الرئيس حسان دياب باتجاه بعبدة، بيت الوسط وعين التيني يمكن وصفه بأنه حركة بلا بركة أو مباركة، وسط تساؤلات كثيرة أبرزها: لماذا يعطى الرئيس المستقيل كريدي يسجل في سي في سجله السياسي الداكن وهو فشل في مهمته منذ تكليفه وحتى الساعة، وكيف ينجح هو بينما فشل الآخرون وتحديدا البطريرك وماكرون في دفع التشكيل قدما حتى في جمع الرئيسين المتخاصمين ميشيل عون وسعد الحريري. وبأيا المجلس الأعلى للدفاع يتجه إلى تمديد الإقفال العام غدا، ولكن لم يتم بعد الاتفاق على عدد الأيام الإضافية ولا القطاعات المستثناة أو تلك التي قد يشملها تخفيف الإجراءات، فيما المشهد الصحي العام سوداوي أكثر من الأيام السابقة مع الارتفاع اليومي في أعداد الوفيات بكورونا. ففيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 بلدا على الأقل، سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة أمس ارتفاعا مقلقا للغاية في عدد حالات الوفيات، إذ بلغ 61 وهو الأعلى في يوم واحد منذ وصول الجائحة إلى لبنان، ما رفع العدد التراكمي للضحايا حتى الساعة إلى 2020، فيما بلغ عدد الإصابات 4359 إصابة. المجلس الأعلى للدفاع الذي دعاه رئيس الجمهورية إلى الاجتماع استثنائيا ظهر غد في قصر بعبدة يناقش توصية خلية كورونا بتمديد الإقفال العام، وسط اتجاه إلى التمديد إلى الأول من شباط المقبل. وزير الداخلية محمد فهمي أكد أن هناك التزاما كبيرا من جانب اللبنانيين في مخصة إجراءات الإقفال العام بشكل يذكر بتجربة الإقفال الأولى التي حصلت في أذار الماضي، التي أظهرت قدرا كبيرا من المسؤولية لدى الناس في تلقف إجراءات الإغلاق، موضحا أن حال الخوف التي تجتاح المواطنين هي التي ساعدت على نجاح فترة الإقفال، خصوصا وأن القوى الأمنية لم تقصر يوما في تنفيذ الأوامر المسندة إليها في تطبيق القانون. ولفت فهمي عبر صحيفة نداء الوطن إلى أن وضعنا سيء جدا، وحالات التفلت محدودة جدا، وتطال في كثير من الأحيان بعض المؤسسات للأفراد، وأن الجهات المطالبة بتخفيف تلك الإجراءات هي الجهات المستفيدة اقتصاديا من إعادة الفتح، فيما المطالبون بالإغلاق هم الخائفون من الوضع الصحي والاستشفائي الآخذ في التدهور. وكشف وزير الداخلية أنه سيوصي المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة الإقفال العام لكون المدة المقترحة في الجولة الأولى لا تكفي نظرا لأعداد الإصابات والوفيات المرتفع، وأنه سيتم الاستئناس بتوصيات اللجنة العلمية لتحديد المهلة الجديدة للإقفال. اشتباك متجدد بين وزارة الصحة والمستشفيات. بسام البيطار.
مع رفع وزير الصحة حمد حسن دعوى بحق مديري مستشفيات قانا، حصبية، قبر شمون وظهر الباشق أمام النيابة العامة التمييزية لتلكؤهم الواضح وتقاعسهم في تجهيز أقسام خاصة بمرضى كورونا، ولا سيما أسرت العناية الفائقة رغم الإمكانات والمساهمات المالية التي وضعت في تصرفهم من موازنة الوزارة منذ أكثر من 3 أشهر. قالت مصادر الوزارة إن هذه ليست آخر القرارات، موضحة أن السباق العلاقة مع كورونا لم يعد يحتمل الانتظار ولا مبرر لعدم انخراط المستشفيات المتقاعسة خاصة وحكومية في المواجهة. وأكدت مصادر وزارة الصحة أن الأرقام لا تكذب وتفيد بأن عدد الأسرة في المستشفيات هو بحدود 15,000 سرير، 80% منها في المستشفيات الخاصة أي نحو 12,500 سرير. أما عدد غرف العنايات الفائقة فهو بحدود 2,500 منها نحو 1,800 في غرف العنايات في المستشفيات الخاصة. ومن مجمل هذه الأرقام تخصص المستشفيات الخاصة 600 سرير عناية فائقة، منها 200 جهزتها في 5 أيام بعد تهديدات وزارة الصحة، ونحو 1,300 سرير لمرضى كورونا. هذا كل ما تقدمه 127 مستشفى تملك 13,000 سرير في مواجهة الوباء، علما أن نقابة أصحاب المستشفيات أعلنت أول من أمس أن هذا أقصى ما يمكن تقديمه، مشيرة إلى أنها وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. واستبعدت مصادر صحية أن تكون هذه الخلاصة دقيقة، لافتة إلى أن عدد حالات الاستشفاء بلغت حتى أمس 2,176، منها 799 في العنايات المركزة. فإذا كانت المستشفيات الحكومية استنفدت كل أسرة العناية لديها والمقدرة ب 300 سرير، فكيف استنفدت المستشفيات الخاصة أسرتها إذن؟ أضافت المصادر: إما أنها تكذب وليس هناك 600 سرير، وإما أنها لم تستنفد طاقتها الاستيعابية وبقي هناك ما يقرب من 100 سرير، فأيهما الجواب الأدق؟ وتابعت: لنفرض أن هناك إشغالا لتلك الأسرة كان بحدود 100%، فلماذا لا تخصص مثلا لمرضى كورونا من الأسرة المتبقية التي لا تقل عن 1,200؟ وهل يحتاج المرضى العاديون إلى كل تلك الأسرة؟ أما بالنسبة إلى الأسرة العادية فماذا يعني أن يقدم 127 مستشفى فقط 10% من أسرتها؟ الجواب أن هناك مستشفيات تضحك علينا بسرير وسريرين وفق المصادر الصحية نفسها. وذكرت أيضا أن ثمة أمرا آخر يتعلق بالقابعين في غرف العنايات على أجهزة تنفس اصطناعية، ففي الفترة الماضية وزعت وزارة الصحة 340 جهاز تنفس، وهي أحدى الدفعات التي جاءت عبر قرض البنك الدولي، ونالت المستشفيات الخاصة منها 200 جهاز. أضف أن الدفعة الأخيرة التي تسلمتها الوزارة أخيرا، وهي عبارة عن 100 جهاز، رصد منها 42 جهازا للمستشفيات الخاصة. اليوم هناك 246 حالة موصولة إلى أجهزة التنفس، منها نحو 160 في المستشفيات الحكومية، ما يعني عمليا أن ثمة أجهزة تنفس تفوق عدد الحالات الموجودة في المستشفيات الخاصة، ودائما وفق المصادر الصحية.
ومع أزمة الدواء هناك شح في حليب الأطفال منذ شهرين في الصيدليات، فما هي أسبابه؟
أوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبار أن ما يحدث مع حليب الأطفال هو تماما ما يحدث وحدث مع الدواء، فنحن ننتقل من حال هلع إلى أخرى، والزحمة التي تشهدها الصيدليات حاليا ليست طبيعية، بل هي زحمة خوف وهلع، وعلى الدولة تطمين المواطنين بإعلانها تأمينها تمويل الدواء والمستلزمات الطبية للعام الحالي، فالصحة هي الأولوية. أضاف أن لبنان يشهد حال هلع من قبل الناس وهم غير ملامين، فهم فقدوا ثقتهم بالنظام اللبناني برمته ويشعرون بعدم الأمان الصحي، والسبب الأساس الانقطاع في حليب الأطفال، إلى جانب صعوبات الاستيراد الناتجة عن الأزمة المالية، هو أن الناس أفرغوا الصيدليات من حليب الأطفال ومن الأدوية. وإذ لفت إلى أن حليب الأطفال لمن هم فوق عمر العام غير مدعوم من الدولة على سعر 1,500، إنما مدعوم على سعر المنصة أي 3,900 ليرة، أكد جبارة نقلا عن أحد مستوردي حليب الأطفال أن الطلب على حليب الأطفال كبير جدا، ونفدت علامات تجارية من مخزون هذا المستورد، لذا ومنعا لأن ينفد المخزون كله يعمل على تقنين توزيع الحليب على الصيدليات ريثما تصله شحنة جديدة، وإلا سينفد كل مخزونه بغضون أيام في ظل هذا الطلب غير الطبيعي. وعن وصول شحنات من الحليب في القريب العاجل، أجاب جبار أنه يصل لمستوردي حليب الأطفال شحنة كل شهر أو شهرين بشكل منتظم، لكن هذه الشحنات تغطي الاستهلاك الطبيعي للمواطنين وليس للتخزين. وإلا لن تكفي أبدا، فالطلب على الحليب هائل وجميع الناس خائفون، إذ انقطع الحليب في الأسابيع الماضية بشكل غير طبيعي من الصيدليات، لكن شركات استيراد الحليب تنتظر وصول شحناتها وقد تشهد تأخيرا نتيجة مرورها بآلية الدعم من مصرف لبنان. على خط موازٍ شرح نقيب الصيادلة غسان الأمين أن حليب الأطفال ليس مقطوعاً بشكل نهائي، لكن هناك تقنيناً بتسليمه للصيدليات، فالحليب هو جزء من أزمة الدواء الكبيرة، وتحديد الصيدلي لكمية الدواء أو الحليب للمواطنين يجعل هذا الأخير يخاف ويجهد إلى ضمان كمية إضافية عبر شراء ما يطلبه من كل الصيدليات. وأشار الأمين إلى أننا نشهد أزمة عنوانها الرئيس عدم الثقة وخوف الناس على مستقبلهم، وكذلك رفع الدعم الذي أقلقهم كثيرا. فمنذ 4 أشهر ومع إعلان المركزي التوقف عن دعم الدواء، هلع الناس ولا زال الهلع مستمرا حتى اليوم كفيلم طويل لا يتوقف، مضيفا أنه يجب على الدولة ومصرف لبنان أن يتخذا قرارا فيما يتعلق بالدعم لإراحة الناس وتقديم رؤية واضحة لهم عن مستقبلهم الصحي، وبذلك يرتاح السوق وتحل 80% من المشكلة. لكن لغاية الآن المشكلة مستمرة وستبقى، فهي ليست بيد الصيدلي ولا بيد المستورد، والمواطن غير ملام، فالمستورد والصيدلي يتحملان حاليا فشل الدولة. وعن دور مصرف لبنان فيما يتعلق بعملية استيراد حليب الأطفال، قال النقيب الأمين إن المركزية يتأخر لشهر أو لشهرين لقبول فاتورة المستورد، لأنه لا يريد أن يتكلف عملة صعبة أكثر من طاقته، ولا أحد يعلم كم تبلغ طاقته، وكذلك لا يوافق على دعم استيراد الحليب إلا بمعدل ما تم استيراده العام الماضي، في وقت تخطى الطلب على الحليب هذا المعدل بعشرة أضعاف، وهذا التأخير يؤدي إلى نقص في الحليب في السوق، وهذا النقص بدوره يؤدي إلى هلع وطلب إضافيين لدى الناس، وهي دوامة لا نخرج منها. وتابع إنه لدى وصول أي شحنة من الحليب إلى الصيدليات يتهافت الناس لشرائها بسرعة وتخزينها، لذلك اضطر المستورد أن يسلم الصيدليات الحليب بالقطارة كي لا ينفد مخزونه، وللتخفيف أيضا من هذه الظاهرة. والمؤسف حاليا هو أن كل الأفراد الميسورين يخزنون الحليب في منازلهم، أما ذوو الدخل المحدود الذين ينتظرون آخر الشهر ليحصلوا على رواتبهم فيذوقون الويل لإيجاد عبوة حليب لأطفالهم.
أفادت المعطيات بأن المأزق الحكومي لا يزال على حاله، وأن اللقاءات الدبلوماسية التي عقدها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في الساعات الأخيرة مع عدد من السفراء أبرزهم سفراء فرنسا وروسيا والصين وإشارته إلى قيامه بمزيد من الزيارات للخارج تعكس مضيه في ملء مرحلة انتظار حلحلة موقف العهد بتعبئة دبلوماسية لدعم لبنان في المجالات الأكثر إلحاحا، بدءا بما أكده أمس وللمرة الأولى أنه يسعى بقوة إلى توفير اللقاحات ضد كورونا. في هذا الوقت اعتبر نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن حراك الرئيس حسن دياب أمس ليس مبادرة إنما مسعى حميد فيه نوع من الطوبوية، وزيارته للحريري تأتي ضمن رد الجميل له بعد التضامن الأخير معه إلى زيارته إثر الادعاء عليه في قضية انفجار المرفأ، كما تبرئة نفسه من كلام رئيس الجمهورية. وفي رد على السؤال عما إذا كانت زيارة دياب للاعتذار من الحريري لصمته على كلام عون، أجاب علوش أن الزيارة في رمزيتها، ومن الواضح أنها لتوضيح موقف بعد الذي حصل، كما أن جولته بدأت مع الحريري لكنها في الوقت عينه لم تقتصر عليه كي لا تفسر على أنها في وجه عون. وفيما لفت إلى أن مطرحه دياب هو عبارة عن جملة من الأفكار وليس مبادرة، تحدث علوش عن إعادة تحريك بعض الجهود في الساعات الأخيرة لتحريك ملف الحكومة، ومنها استئناف مساعي البطريرك الماروني عبر الزيارة التي قام بها المطران بولس مطر للحريري موفدا منه، إضافة إلى ما يقوم به اللواء عباس إبراهيم على الخط نفسه. وأكد في الوقت عينه أن الكرة تبقى في ملعب رئيس الجمهورية قائلا: يبقى كل ذلك حراكا من دون بركة لوضوح العقد الأساسية المتمثلة بتراجع عون ومن خلفه النائب جبران باسيل عن الثلث المعطل والقبول بتقاسم الوزارات الأمنية. وفي قراءتها لجولة الرئيس دياب أجمعت مصادر بعبدة وبيت الوسط على عدم تحميلها ما يتجاوز مضمون تصريحاته في المقرات التي شملتها، وقالت مصادر بعبدة لصحيفة الجمهورية إن دياب كان أطلع رئيس الجمهورية مسبقا على جولته، حيث أبلغ إليه أنه لا يمكنه أن يبقى متفرجا على ما يحصل، وأنه ينوي القيام بجولة على بيت الوسط وعين التيني ليؤكد الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة وتخطي الظروف التي أدت إلى التعقيدات التي حالت دون إتمام العملية الدستورية، وأنه يتخوف من النتائج الكارثية التي ستؤدي إليها على كل المستويات، لا سيما منها تلك التي تؤشر إلى ما لا يحمد عقباه، وأنه يرغب في أن تكون خاتمة جولته في بعبدة، فتمنعون له التوفيق مؤكدا أنه في انتظاره. وعليه نفت مصادر بعبدة أي رواية تتحدث عن احتمال أن يكون أو أن تكون جولة دياب تمت بناء على طلب من رئيس الجمهورية الذي ناقش وإياه نتائج الجولة ومدى استعداد جميع الأطراف للإسراع في عملية التأليف، متمنيا أن تكون هذه الانطباعات في محلها، وتمنى له التوفيق في مسعاه وأنه في انتظار النتائج التي يمكن أن ينتهي إليها. ونقلت أوساط عليمة عن الحرير القول لمحيطه إن التصريحات التي عقبت اللقاء بينه وبين دياب كافية للتعبير عن نتائجه، فدياب رغب القيام بهذه الجولة التي شملت عون وبري، وأنه استمع إليه مشددا على أهمية الإسراع في عملية التأليف. ولفت الحريري إلى أن ما حال دون إتمام العملية معروف لدى الجميع، وأنه أدى واجباته كاملة وقام بما قام به من جولات وزيارات للقصر الجمهوري إلى أن انتهت إلى ما انتهت إليه بعلم الجميع، وأبدى استعداده للقيام بما هو مطلوب منه وفق ما أناط الدستور به من صلاحيات ومهمات، وأنه على استعداد لاستكمال ما بدأه في هذا الإطار. بعض القراءات الصحفية في جولة دياب.
بعدما عكست لقاءاته حرارة في الملف الحكومي، كتبت صحيفة الأخبار أن هناك عاملين دفعا الرئيس دياب إلى الاجتماع بالرؤساء، ونقلت عن أكثر من مصدر مطلع أكد أن الرئيس دياب تعرض لضغوط من داخل طائفته بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحرير بالكذب في حضور دياب لأجل التضامن مع رئيس الحكومة المكلف، وخصوصا أن الحرير لم يتأخر في الوقوف إلى جانبه بعد الادعاء عليه في ملف تفجير المرفأ من قبل المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي فادي صوان. أضافت المصادر أن ثمة من نصح دياب بعدم خسارة الغطاء السني الذي تأمن له على خلفية الادعاء، وهو ما سيضمن له خروجا لائقا من الحكومة التي دخلها عاريا من مظلته الطائفية. وقالت معلومات أخرى إن هناك حركة لدياب أتت أيضا بدفع من اللواء عباس إبراهيم الذي نصح رئيس الحكومة المستقيل بالقيام بجولة، وهو ما رتب له للقائه الحريري، بينما أتت اللقاءات الأخرى في إطار الإيحاء بوجود مساع للتأليف، لأن مثل هذه اللقاءات ولو كانت شكلية من شأنها أن تفتح بابا وراء باب على ذلك يؤدي إلى تذليل بعض العقبات. ونقلت صحيفة نداء الوطن عن مصادر مواكبة لحركة دياب وصفت مهمته بأن أنها إجراءات عملية لمونتاج الفيديو في بعبدة بالأصالة عن نفسه باعتباره كان مشاركا فيه بأذان صاغية لإهانة الحريري، وبالوكالة عن عون الذي آثر عدم الاعتذار عن شتيمته للرئيس المكلف والالتفاف عليها عبر دفع دياب إلى زيارة الأخير والإيحاء بأن صفحة الفيديو قد طويت. كما أكدت المصادر أنه من السذاجة بمكان الاعتقاد بأن حل عقدة التأليف سيكون على يد دياب، وما شهدناه أمس ليس أكثر من مجرد توطئة إعلامية لعقد لقاء جديد بين عون والحرير بقوة دفع من مبادرة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بالتوازي مع جهود لتدوير الزوايا يتولاها الرئيس نبيه بري بمؤازرة من حزب الله تمهيدا لمرحلة ما بعد دونالد ترامب. وأوضحت المصادر في هذا السياق أن سلسلة تحركات تصب في خانة ترجمة رفع الحظر الذي كان يفرضه الحزب على عملية تأليف الحكومة قبل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة ولايتها اليوم، سواء عبر حراك اللواء إبراهيم أو من خلال جولة دياب وإفاد بري النائب أنور الخليل إلى بكركي لإبداء عين التين استعدادها للمساهمة في الحلحلة الحكومية بالتنسيق مع الراعي. وإذ استبعدت أن تسفر مجمل التحركات الحاصلة والجهود المستقبلية مستجدة عن نتائج ملموسة قريبة خارج نطاق السعي إلى استئناف لقاءات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، شددت المصادر المواكبة على أن إحداث الخرق المنشود يحتاج إلى مزيدا من الوقت، خصوصا وأن النائب جبران باسيل لن يستسلم بسهولة إلى محاولة سحب البساط الحكومي من تحت قدميه، كما أن الحريري لن يرضى بالرضوخ لشروط باسيل ولن يقبل بمنحه ثلثا معطلا ظاهرا أو مقنعا في التشكيلة الوزارية المرتقبة. غير أن الأكيد في ضوء المستجدات أن هامش التعطيل لدى باسيل بدأ يضيق مع دخول حزب الله على خط تذليل العقبات وفق المصادر، سيما وأنها نقلت عن مقربين من الحزب تأكيدهم عزمه على الدفع باتجاه خلق ديناميكية جديدة في الأيام المقبلة عبر تسخيم محركات المفادين لترطيب الأجواء بين بعبدة وبيت الوسط والمساهمة في إيجاد مخرج للمأزق الحكومي لا يكون فيه غالب ومغلوب.
في هذا الوقت أعلن تكتل لبنان القوي أنه يأمل أن يكون الوقت حان واكتملت الظروف لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها، مجددا دعوة الحرير إلى الخروج من حال المراوحة والتواصل مع رئيس الجمهورية ليشكل معا الحكومة الإصلاحية الموعودة وفقا لثوابت الميثاق وقواعد الدستور. في هذه الأثناء كثف حزب القوات اللبنانية جهوده لتوحيد صفوف المعارضة، وقالت مصادره لجريدة الديار إنه منذ شهر تقريبا ينكب الحزب على التشاور بخصوص هذا المسعى، خصوصا بعدما تعددت العناوين المطروحة بين انتخابات نيابية مبكرة وانتخابات رئاسية مبكرة ومؤتمر تأسيسي وتغيير النظام، ما يستدعي اعتماد عنوان واحد بعد توحيد الصفوف. أضافت مصادر القوات أنه منذ نحو أسبوع بدأ التواصل مع مختلف الفرقاء لتوحيد المعارضة من خلال توحيد الصفوف والعنوان، كي نتحول قوة ضغط حقيقية قادرة على إخراج البلد مما هو فيه ودفع الأمور قدما باتجاه التغيير المنشود. لكن للأسف تفاجأنا برد الكتائب وبالهجوم غير المبرر الذي شنه النائب السابق سامي الجميل علينا. أسئلة من القضاء اللبناني إلى سويسرا.
تسلم القضاء مراسلة من مكتب النائب العام السويسري يطلب فيها مساعدة قضائية في موضوع تحقيق جنائي يجريه مكتب النائب العام في شأن تحويلات مالية قال إنها تخص حاكم مصرف لبنان رياض سليمي وشقيقه ومعاونته ومؤسسات مالية أخرى، وقدرت قيمة التحويلات ب$400 مليون. وقال مكتب النائب العام في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: يأتي هذا الطلب في إطار تحقيق لمكتب النائب العام بشأن غسل أموال مشدد يتصل باختلاس محتمل يلحق بالضرر بمصرف لبنان. وفيما سارع مصرف لبنان إلى نفي هذه المزاعم ووصفها بأنها مجرد فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة وستكون موضع ملاحقة قضائية، أكد مصدر قضائي لبناني أن رسالة سويسرية وصلت إلى النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل منتصف الأسبوع الماضي، وهي قيد الدرس لتقييمها واتخاذ المقتضى بشأنها، مشيرا إلى أن هذه المعاملة لم تصل إلى القضاء عبر القنوات الدبلوماسية، أي بواسطة السفارة اللبنانية في سويسرا التي تحيلها عادة إلى وزارة الخارجية ومنها إلى وزارة العدل ومن ثم القضاء، بل وصلت من السفارة السويسرية في بيروت إلى وزارة العدل مباشرة. وأثارت آلية مخاطبة القضاء بهذه الطريقة استغراب المراجع المعنية، خصوصا أن السلطات السويسرية لم تستجب في الأشهر الماضية لمراسلات مماثلة تلقتها من القضاء اللبناني. وذكر المصدر القضائي لصحيفة الشرق الأوسط أن سويسرا لم تقدم أجوبة على الكثير من الرسائل التي تسلمتها من لبنان، وطلب بموجبها تزويده بمعلومات عن أسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات مالية من لبنان إلى مصارف سويسرية تقدر ب$2,400 مليون بين تشرين الأول 2019 وأواخر كانون الثاني 2020، وتجاهلت كل الكتب التأكيدية التي بعث بها القضاء بهذا الشأن. المراسلة السويسرية تتحدث عن تحويلات بقيمة $400 مليون تخص سليمي وشقيقه رجا ومساعدة حاكم المركزي ماريان حويك ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي منها بنك التمويل وشركة الميدل إيست وبنك إنترا وكازينو لبنان. إلا أن المصدر القضائي لفت إلى أن المراجعة السويسرية تضمنت مجموعة من الأسئلة المطلوب طرحها على رياض سليمي والأشخاص المذكورين وتزويدها الأجوبة. علما أن المراسلة لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات المدعى بها، وقال إنه لو سلمون أدلة وإثباتات قد تصبح القضية موضع ملاحقة في لبنان، معتبرا أن مثل هذه المراجعة تستدعي دراستها بهدوء قبل الرد عليها، ولافتا في الوقت نفسه إلى أن حاكم مصر في لبنان يقوم بزيارات متواصلة إلى سويسرا، فلماذا لا تتم مساءلته هناك؟ ولماذا لم يتحرك القضاء السويسري ضده؟
قضائيا أيضا أوقفت جمارك مطار بيروت منذ أيام شخصا آتيا من أمريكا اللاتينية وفي حوزته أكثر من 20 كيلوغراما من الكوكايين، وأشار القضاء إلى أنه بتسليم الموقوف والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي قبل أن يستدعى إلى التحقيق العنصر الجمركي المسؤول عن ضبط الشحنة وأحد زملائه ويتم توقيفها. كذلك استدعي عنصر ثالث من الجمارك تبين عند محاولة تبليغه أنه متوار ولا يزال عن الأنظار. مصادر قضائية ذكرت أن الموقوف اعترف في التحقيقات أن هذه الشحنة ليست الأولى، وسبق أن أدخل غيرها بمساعدة أحدهم، وعن هوية الشخص الذي ساعده أجاب لا أعرفه بالاسم لكنه كان يأتي إلي حين أصل إلى المطار وتحديدا مكان تسلم الحقائب. وبعد العودة إلى كاميرات المراقبة التي تظهر عملية إدخال حقيبة سابقا وبنجاح، ظهر أن العنصرين الجمركيين الذين أوقفاه كانا اقتربا من الحقيبة التي أدخلها الموقوف سابقا، إلا أنهما تراجعا بعدما ظهر زميلهما الثالث المتواري. وقال العنصران الموقفان للمحققين إنهما كانا يريدان تفتيش الحقيبة بعدما أنذرهما عنصر مراقبة الحقائب، لكن زميلهما المتواري قال لهما إنها عائدة لصديق له آت من الصين. أضافا أنهما تركا الحقيبة لزميلهما كخدمة له ولم يكونا على علم بوجود مخدرات في داخلها. وبحسب المصادر فإن القضاء لم يكون بعد قناعة بشأن رواية الموقفين، فيما لا يزال التحقيق جاريا في القضية. يبدأ ظهرا بتوقيت واشنطن حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وهو سيؤدي اليمين الدستورية ليكون الرئيس 46 لبلاده. والليلة الماضية وصل بايدن إلى واشنطن من ديلاروي استعدادا لحفل تنصيبه، وفور وصوله أحيا ذكرى 400 ألف أمريكي حصد أرواحهم لغاية اليوم فيروس كورونا في خلال حفل قصير أقيم أسفل نصب إبراهام لينكولن التذكاري بمشاركة زوجته ونائبته. وخارج سياج البيت الأبيض تبدو العاصمة الأمريكية أشبه بحصن منيع قبيل مراسم تنصيب بايدن، مع انتشار مكثف لقوات الحرس الوطني وغياب شبه تام للمرة، وبسبب كوفيد-19 يتوقع ألا تشهد مراسم التنصيب حضورا حاشدا. نختم بالطقس مع سيمونا حتشيدي.
كتل هوائية بردة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طاز غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وبتكون دون معدلات الموسمية، وبتسيطر الكتل الهوائية قوية البرودة على كامل الأراضي اللبنانية مع رياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا صباحا مع حدوث برق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. بتخف حدة الأمطار والثلوج بعد الظهر وبتنحسر تدريجيا اعتبارا من المساء مع موجات من السقيع وطبقات من الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما دون ذلك بالمناطق الداخلية. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 30 و 45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 90%. حال البحر مائج إلى هائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس صافي إلى قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية صباحا وطبقات من الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما دون ذلك بالمناطق الداخلية، وبتخف نسبة الرطوبة. والجمعة طقس صافي إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، بيتحول الطقس ليلا إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
كان في النشرة: بايدن يدخل اليوم البيت الأبيض رئيسا، وداخليا حراك دياب بلا بركة أو مباركة. فهمي سأوصي بتمديد الإقفال العام غدا في الدفاع الأعلى. اشتباك متجدد بين الصحة والمستشفيات وأزمة حليب الأطفال تستفحل. علوش تحرك دياب طوبوي ورد جميل للحريري والعقد الأساس عند عون وخلفه بسيل. مصاد القوات لتوحيد المعارضة حتى تتحول قوة ضغط حقيقية باتجاه التغيير المنشود. مصادر قضائية سلام يزور سويسرا دائما، لماذا لا يسأل هناك ولم يتحرك قضاؤها ضده؟ نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.